جلالك ما وعود ليش الجارين.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم أطيب تحية وأقدم لحضراتكم موجزا من الأنباء العراقية. في تقرير لها من مدينة الموصل، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المشرف على الإدارة المدنية الأمريكية في العراق صرح اليوم بأن واشنطن ليس لديها خطط لتأجيل إقامة سلطة عراقية مؤقتة يجري الإعداد لتشكيلها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وفي تقرير أوردته وكالة رويترز من واشنطن، جاء أن جنديا أمريكيا لقي حتفه وأصيب 3 آخرون أثناء تفجير عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في بغداد. أعلن مسؤول كبير في الرئاسة البولندية اليوم أن نائب رئيس الوزراء البولندي السابق سيترأس مجموعة استشارات دولية حول العراق لدى الحاكم المدني الأمريكي الأعلى بول بريمر. وبحسب وكالة فرانس بريس، فقد قال رئيس مكتب الأمن القومي لدى الرئاسة البولندية للإذاعة العامة أن بلاده تلقت اقتراحا لإشغال هذا المنصب. نقلت وكالة رويترز عن تقرير بثته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران والعراق تبادلا اليوم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفة 128 جنديا قتلوا أثناء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت بين عامي 1980 و88 و900 و1000. وافقت دول مجموعة الثمانية خلال اجتماع لها أمس على منح العراق مهلة حتى نهاية العام 2004 قبل البدء بتسديد ديونه، متجاوبة بذلك مع رغبة أمريكية في هذا الإطار. وقال وزير الخزانة الأمريكي جون سنو في ختام اجتماع لوزراء المال في دول مجموعة الثمانية أن توافقا قد حصل، ومفاده أنه لا يمكن التوقع من العراق أن يبدأ تسديد ديونه قبل هذا العام. أعلنت روسيا اليوم أنها تسعى من أجل تسوية لمشروع قرار عن رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق والسماح للولايات المتحدة وحلفائها بإدارة فاعلة لهذا البلد لفترة لا تقل عن سنة. نقلت اليوم وكالة أنباء كيودو اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني يخطط لإعلان مساعدات جديدة للعراق بمبلغ 70 مليون دولار قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الخميس المقبل. في تقرير لها من القاهرة، أفادت وكالة فرانس بريس بأن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى دان اليوم بقوة انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وقال إن اكتشاف مقابر جماعية في العراق يعتبر دليلا على أن النظام البائد لصدام حسين اقترف انتهاكات لحقوق الإنسان يجب إدانتها بقوة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع ناظم ياسين في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في عموم العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وفانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا في هذه التغطية الحديثة لمستجدات الشأن العراقي، كما تابعتها حتى هذه الساعة وكالات الأنباء العالمية ومراسلون في مواقع الأحداث من أبرز محاور الملف العراقي. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يصرح بأن الولايات المتحدة وألمانيا ترغبان في نجاح المشروع المطروح أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن العراق. رئيس الإدارة المدنية في العراق بول بريمر يتوجه إلى شمال البلاد بعد الإعلان في بغداد عن سلسلة إجراءات جديدة لإعادة الأمن والنظام. العثور على جثث رعايا مصريين في إحدى المقابر الجماعية في العراق فيما يدين الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انتهاكات النظام العراقي السابق لحقوق الإنسان. ذكر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن الولايات المتحدة وألمانيا ترغبان في نجاح مشروع القرار الذي طرحته واشنطن ولندن ومدريد على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرغم من اختلافاتهما في شأن بعض التفاصيل. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت من برلين بأن ملاحظة باول وردت في سياق مقابلة ستبثها قناة ARD التلفزيونية الألمانية في وقت لاحق اليوم الأحد. ونقل عن المسؤول الأمريكي قوله الجمعة عندما تم تسجيل المقابلة إنه يشعر بالارتياح لتعاون المستشار الألماني جيرهارد شرودر في العمل على رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على العراق، لكن التقرير أشار إلى أن شرودر ووزير خارجيته يوشكا فيشر لم يعربا عن الدعم الواضح لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الإسباني بصيغته الحالية، كما تؤكد ألمانيا ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة دورا مركزيا في إعادة بناء العراق. باول أعرب في المقابلة عن تأييده قيام حكومة الشعب العراقي وذلك في أسرع وقت ممكن لتحل محل الإدارة المؤقتة الحالية، ونقل عنه قوله نعتقد أنه يمكن للأمم المتحدة أن تساعدنا، إننا نرى أن هناك دورا هاما للأمم المتحدة بحسب تعبيره. وفي العراق توجه رئيس الإدارة المدنية الأمريكية بول بريمر إلى شمال البلاد اليوم بعدما أعلن سلسلة من الإجراءات الجديدة في مسعى لإعادة الأمن والنظام. وكالة فرانس بريس للأنباء أشارت في التقرير الذي بثته من بغداد إلى أن الخطوات السياسية أرجئت في الوقت الذي يبدو أن المعاناة الاقتصادية لعامة العراقيين تزداد سوءا، لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بريمر قوله اليوم إن واشنطن لا تنوي تعليق نقل السلطة لحكومة عراقية مؤقتة كما هو مقرر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. بريمر وصل إلى الموصل حيث قام الجيش الأمريكي بتنظيم انتخابات محلية في وقت سابق من الشهر الحالي، وكان من المقرر أن يجتمع مع الميجر جنرال ديفيد بيتريس قائد الفرقة 101 المحمولة جوا وغانم البصو المسؤول الإداري المحلي الذي تم انتخابه على رأس مجلس بلدي يمثل جميع فئات المحافظة في الخامس من أيار الحالي. وفيما أعلن الجيش الأمريكي البدء تسيير دوريات على مدار الساعة ونشر 9,000 جندي إضافيين في بغداد لمكافحة موجة الجرائم التي اجتاحت العاصمة منذ سقوطها في 9 نيسان الماضي، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن جنديا أمريكيا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح أثناء تفجير عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في بغداد. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن المصابين نقلوا إلى منشأة طبية ميدانية لتلقي العلاج بعد الانفجار الذي وقع السبت. وأضافت القيادة في بيان نشر في موقعها على الإنترنت أنه لم تتوافر لها تفصيلات أخرى. على صعيد آخر، يفيد مراسلنا في أربيل بأن مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في إقليم الشمال قرر صرف رواتب جميع موظفي الدولة هناك. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
في خطوة منها لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بعد التأخير الذي حصل في صرف رواتب الموظفين في العراق وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين إثر عمليات تحرير العراق والانفلات الأمني وعمليات السلب والنهب التي تعرضت لها الدوائر والمؤسسات الحكومية، أعلن مكتب الإعمار والمساعدات الإنسانية إقليم الشمال في تصريح له بأنه أعطيت لهم الصلاحيات بتخصيص مبلغ قدره $30 أمريكيا لجميع موظفي الدولة تصرف لهم كرواتب لشهر نيسان. وأشار التصريح أيضا إلى أن مستوى الرواتب لشهر آيار سوف يحدد في نهاية هذا الشهر، مؤكدا على أنه سيتم إعادة النظر في جميع رواتب موظفي الدولة. عبد الحميد الزباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي أربيل أيضا عقد المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق البرلمان جلسة اليوم تم خلالها اتخاذ قرارات بينها إلغاء كافة القوانين التي صدرت عن الحكومات المتعاقبة على حكم العراق والرامية إلى تنفيذ سياسات التطهير العرقي ضد الكرد. مراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان وافانا بالتقرير الصوتي التالي.
قرر المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق البرلمان إلغاء كافة القوانين والقرارات التي صدرت عن الحكومات المتعاقبة على حكم العراق والرامية إلى تنفيذ سياسات التطهير العرقي ضد الكرد، كما وقرر العودة إلى استعمال أسماء المدن والقصبات الكردية السابقة وإلغاء تلك التي أطلقتها السلطات العراقية عليها الأعوام الماضية. وأصدر برلمان الإقليم قانونا من فقرات عدة بهذا الشأن في جلسة عقدها اليوم بمبناه في أربيل، ويؤكد القانون الجديد على إزالة جميع آثار التطهير العرقي، ويعني بها التعريب التي تعرضت لها إقليم كردستان العراق، وعلى تسهيل عودة الأكراد المرحلين إلى مناطقهم التي هجروا منها قسرا، وكذلك إعادة المواطنين من غير الكرد إلى محلات سكنهم السابقة ممن سكنوا في محافظات أربيل وكركوك والموصل وديالة ودهوك كجزء من سياسات التعريب المذكورة. وقرر برلمان الإقليم أن تعاد الأسماء القديمة للمدن والقصبات الكردية وتلغى الأسماء التي أطلقتها السلطات على المناطق الكردية، ويطالب القانون أيضا رفع اليد عن الأموال المحجوزة والعائدة للأكراد والعمل على أن يتم تعويض المتضررين من سياسات التطهير العرقي المذكورة. وأهاب المجلس الوطني لإقليم كردستان بالمؤسسات الدولية الإنسانية التعاون لإزالة آثار إجراءات السياسات المذكورة والتغيير الديموغرافي في العراق والتي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. وينص قانون البرلمان على أن المواطنين العرب الذين جاءوا للسكن في المناطق الكردية قبل العام 57 وثبت وجودهم خلال التعداد السكاني العام في العراق الذي أجري عام 57 لا يشملهم القانون، ويعتبرهم القانون من مواطني الإقليم لهم الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الكرد. كما وجاء في القانون أن تتم إعادة إلحاق مناطق عدة كانت السلطات السابقة قد قامت باستقطاعها من محافظات كركوك ونينوى وديالة لأغراض سياسية. لتسليط مزيد من الضوء على قرار برلمان إقليم كردستان العراق، التقت إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة البرلماني شيروان حيدري عضو اللجنة القانونية بالبرلمان، والذي تحدث عن القرار بقوله:
قرار لإزالة جميع آثار الإجراءات القسرية التي اتبعتها الحكومات العراقية الدكتاتورية المتعاقبة لتغيير التركيبة القومية لكردستان العراق وتعريبها. وقد جاء في القرار أيضا إعادة الأوضاع إلى ما كان عليه قبل تعريبها. ومن ضمن الفقرات القرار هو رفع اليد عن الأموال المصادرة والمحجوزة بسبب الانتماء القومي أو النشاط المناهض لسياسة النظامية الدكتاتورية البايد وإعادتها إلى مالكها الشرعي. وقد جاء في القرار أيضا إعادة كافة المواطنين من غير الكرد إلى مناطق سكنهم التي استقدموا منها إذا كانت إسكانهم في كردستان العراق تنفيذا لسياسة التعريب في محافظة كركوك والمناطق الكردية في محافظتي نينوى ودهوك وأجزاء من محافظة أربيل ومن محافظة دهوك. هذا وقد جاء في القرار أيضا العودة إلى استعمال أسماء المواقع والمناطق والقرى والقصبات والمدن والنواحي والأقصية التي كانت سائدة قبل تعريبها. إضافة إلى ذلك فقد جاء في أحد فقرات القرار أن يعاد ارتباط القرى والمدن والوحدات الإدارية المستقطعة من محافظات كردستان إلى ما كانت عليه قبل اتباع السياسة القسرية من قبل النظام الدكتاتوري لغرض تغيير التركيبة القومية في محافظات كركوك نينوى وديالة. إضافة إلى ذلك جاء في أحد فقرات القرار بإعادة الهوية القومية لكل مواطن أجبر على تعريبها وعلى أن تصحح ذلك في سجلات الأحوال المدنية في المحافظات. هذا مجمل ما تضمنه القرار الصادر من المجلس الوطني لكردستان العراق في مناقشات هذا اليوم، وقد تم بالإجماع التصويت على هذا القرار.
برأيكم هل تطبيق هذا القرار يعني القسم الذي يتعلق بالحكومة المركزية يعني في عدد من المناطق هل يحتاج إلى وقت طويل؟
على بالتأكيد أن إجراءات التعريب قد مضى عليه أكثر من 25 سنة وقد صدرت هناك عدة قرارات أو بالألوف من القرارات بشأن تعريب مناطق كردستان، فإن هذا يحتاج إلى وقت طويل. وعلى هذا الأساس فقد خول المجلس الوطني لكردستان العراق مجلس وزراء إقليم كردستان لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثار التعريب في كردستان.
كقانوني ألا ترون يعني أن يتطلب يعني تطبيق أو الفصل في نقاط الخلاف يعني بين الإقليم وبين الحكومة المركزية، يعني تشكيل مثلا لجنة قانونية أو تشكيل هيئة دولية يعني من الأمم المتحدة أو كاللجنة التي تعمل حاليا يعني باسم لجنة تقف الحقائق في موضوع مماثل؟
القرار صدر من المجلس الوطني لكردستان العراق، والجهة التي تقوم بتنفيذ القرار هو حكومة إقليم كردستان، وأن حكومة إقليم كردستان بإمكانها مستقبلا عند إجراء التفاوض أو عند إجراء المناقشات على هذا الموضوع التنسيق مع الحكومة المركزية في سبيل إزالة آثار التعريب في الإقليم.
كان هذا البرلمان الكردي شيروان حيدري عضو اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان العراق وتحدث عن قرارات صدرت اليوم من البرلمان. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
على صعيد المساعدات الإنسانية، أفادت وكالة رويترز نقلا عن وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد بأن رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي يخطط لإعلان مساعدات جديدة للعراق بمبلغ 70 مليون دولار قبل اجتماع مع الرئيس جورج دبليو بوش يوم الخميس المقبل. ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين قولهم إن هذه الأموال ستستخدم في إصلاح منشآت مثل محطات الكهرباء والمستشفيات التي شيدت بقروض يابانية. كما أفيد بأن اليابان تأمل أيضا باستضافة مؤتمر دولي للمانحين لإعادة بناء العراق في منتصف حزيران المقبل. التقرير نقل عن المسؤولين اليابانيين قولهم إن الولايات المتحدة وبريطانيا وافقتا على هذا الاقتراح، ولكن هذا المؤتمر سيؤجل إذا أبدت فرنسا عدم الاستعداد للمشاركة. وختمت رويترز بالإشارة إلى عدم التمكن من الاتصال على الفور بمسؤولي وزارة الخارجية اليابانية للتعليق على ذلك. وعلى صعيد المساعدات الدولية للعراق أيضا، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الخزانة الأمريكي جون سنو تصريحه أمس إثر اجتماع في مدينة دوفيل الفرنسية لوزراء المال في الدول الصناعية الثماني أنه تم الاتفاق على منح العراق مهلة حتى نهاية عام 2004 للبدء في تسديد ديونه. وأكد أن مجموعة الثماني طلبت من صندوق النقد الدولي تقويم ديون العراق للدول التي هي خارج نادي باريس، مضيفا أنه ركز على أهمية بدء عدد من الدول تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. كما ذكر سنو أنه طلب من نظرائه الوزراء تحرير الأموال العراقية المجمدة مع الاستمرار في ملاحقة أموال المرتبطين بنظام صدام. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في القاهرة، ذكر عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد أن اكتشاف المقابر الجماعية في العراق دليل على انتهاكات نظام صدام حسين المنهار لحقوق الإنسان، والتي ينبغي أن تدان بشدة على حد تعبيره. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن موسى دعوته أيضا إلى تشكيل لجنة عربية للبحث في قضية المقابر الجماعية في العراق. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة الأخبار الرسمية المصرية اليوم بأنه تم العثور على 18 جثة لمصريين في مقبرة جماعية نبشت قبورها في جنوب بغداد. الصحيفة نسبت إلى إسماعيل غنايم رئيس شعبة رعاية المصالح المصرية في العراق تصريحه أن هذه الجثث عثر عليها في المقبرة الجماعية التي اكتشفت في مدينة الحلة. وقال غنيم إن الصليب الأحمر الدولي عرض تحمل نفقات نقل رفات المصريين إلى القاهرة في حالة رغبة ذويهم دفن الجثث في مصر. وأوضحت الصحيفة أن الضحايا المصريين كانوا يعملون في المهن الحرفية البسيطة وتم قتلهم بعد انتفاضة عام 1991، وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن العثور على جثث مصريين في العراق بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى المنطقة الشمالية حيث ذكر وفد تركي أن أنقرة تعتزم افتتاح قنصلية لها في السليمانية. التفاصيل مع مراسلنا مصطفى صالح كريم.
في تطور جديد للعلاقات التركية الكردية والعلاقات التركية العراقية، قررت الحكومة التركية فتح قنصلية لها في مدينة سليمانية قريبا. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور برهم أحمد صالة رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة سليمانية مساء أمس، وفدا رفيع المستوى من الحكومة التركية مؤلفا من سفيرين في الخارجية التركية أجاوي تيزجان وسليم أوغلو، وكذلك جريم أورال مسؤول قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية التركية. وأكد الجانبان خلال اللقاء على تطوير العلاقات بين الطرفين بما يحقق مصالح الشعبين التركي والكردي. واتفق الرأي على ضرورة فتح قنصلية تركية في مدينة سليمانية قريبا جدا لرعاية المصالح التركية وتقوية العلاقات وتسهيل المهام التجارية. هذا وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عمر سيد علي وعمر فتاح والدكتور أسلام بايز، بالإضافة إلى الدكتور خسرو غول محمد مدير الأمن العام في الإقليم. ومن جهة أخرى، أعلن الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة سليمانية في لقاء له مع عدد من الإعلاميين والمثقفين والقانونيين والذي بثته محطة كردستان الفضائية في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أعلن أن هناك تفاهما مع المسؤولين الأمريكيين حول الاستفادة من موارد النفط وصرفها لرواتب الموظفين بصورة منتظمة. وأضاف بأن مؤسسة الإعمار المدنية في العراق التي يرأسها الأمريكيون ستصرف راتب شهر نيسان أبريل لجميع موظفي الإقليم. وفي محور آخر من حديثه تحدث عن مستقبل العراق والمطالب الكردية، مشيرا إلى الأساليب الذكية التي يجب أن يستخدمها الكرد في المرحلة الحالية بالتعاون مع التحالف، وطالب بضرورة مسح آثار سياسة التطهير العرقي التي اتبعتها حكومة صدام حسين طوال حكمها القمعي. وفي رد على سؤال لأحد الإعلاميين بصدد ما تم اتخاذه بشأن توحيد الإدارتين الكرديتين، أوضح الدكتور صالح بأنهم كتبوا رسالة حول هذا الموضوع إلى السيد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي بحسبه أبدى تفهما حول الموضوع. وأضاف الدكتور أبرهام صالح أن توحيد الإدارتين بات من الأولويات. هذا وتوجه صباح هذا اليوم الدكتور برهم أحمد صالح إلى أربيل للقاء بول بريمر مسؤول الإدارة المدنية في العراق الذي سيحضر جلسة برلمان كردستان، ومن المقرر أن يلقي كلمة خلالها. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في العاصمة التركية صرح وزير الخارجية عبدالله جل بأنه على الرغم من الانتقادات الأمريكية لموقف أنقرة خلال الحرب في العراق، فإن بلاده ستواصل دعم الولايات المتحدة. مراسلنا في إسطنبول جان لطيف وافانا بالتقرير الصوتي التالي.
جاءت التطورات الأخيرة في العراق عموما لتضع أنقرة أمام تحديات جديدة، وخاصة بعد أن علم الأمريكيون السياسيين الأتراك عدم ارتياحهم من سياسة تركيا خلال وبعد الحرب على العراق بسبب عدم مصادقة البرلمان التركي على صالح مشروع قرار كان يقضي بنشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية، الأمر الذي أدى إلى إصابة المسؤولين الأمريكيين بخيبة أمل كبيرة عندما رفض البرلمان التركي التصويت لصالح نشر القوات الأمريكية في تركيا خلال عملية تحرير الشعب العراقي. وفي السياق نفسه قال نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي عبد الله جول: في أن المسؤولين الأمريكيين انزعجوا بسبب عدم مصادقة البرلمان التركي على صالح قرار كان سيقضي بنشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية، وأنهم يعيدون النظر في مجمل معطيات المرحلة الراهنة التي بات واضحا إنها ترخي بثقلها على مصير ومستقبل هذه العلاقات. جاء ذلك في كلمة ألقاها لأعضاء حزب العدالة والتنمية في فندق ريكستون بكمر الواقع في محافظة أنطاليا، حيث يعقد اجتماع أعضاء حزب العدالة والتنمية منذ يومين اجتماعا لبحث المواضيع المتعلقة بالمرحلة الراهنة لتركيا ووضعها الجديد في موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط وتواجدهم السياسي والعسكري، بالإضافة إلى دور تركيا بكل معطياتها الجغرافية والعسكرية والاستراتيجية. وأشار جول إلى أن حكومة العدالة والتنمية عملت بكل ما في وسعها لتمرير مشروع قانون تلك، لكن النواب من أعضاء حزب الشعب الجمهوري لم يساعدوا أفراد حزبه لتمرير ذلك القانون، مشيرا إلى أن حزب عمله عملت بكل ما في وسعها لتمرير مشروع القانون. من جهته شدد جول على أن العلاقات الأمريكية التركية ليست مهددة بأي شكل من الأشكال وليست سيئة، وأن الأمريكيين يعرفون مدى أهمية تركيا بالنسبة للحسابات الأمريكية، وعلى الرغم من الغضب الأمريكي والذي استقبل بارتياح من قبل الكثير من الأوروبيين زادت بثقل ودور تركيا لدى الأوروبيين، إلا أن الإدارة التركية تريد مواصلة علاقاتها بصورة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن سياسة المد والجزر تلحق أضرارا بالعلاقات بين الدولتين. وأضاف جول قائلا إننا نتابع الأحداث والتطورات الراهنة في العراق والمنطقة عن كثب، وأن سياستنا تجاه العراق والعالم شفافة، ونستمر في الحوار والتعاون مع واشنطن طالما إننا دولة حليفة لأمريكا، ولكن يجب على المسؤولين الأمريكيين أن يفهموا إن تركيا دولة ديمقراطية ولها نظم وقوانين، ونحن كحزب العدالة عملنا كل ما في وسعنا إن هذه المعطيات تضع حكومة العدالة والتنمية أمام امتحانات صعبة ستقرر بنتائجها مستقبل تركيا في المستقبل. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
من بروكسل نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عمن وصفته بمصدر حكومي بلجيكي قوله السبت إن بلجيكا ستضع حدا للدعوة التي رفعت ضد قائد قوات التحالف خلال الحرب في العراق الجنرال تومي فرانكس بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وصرح أحد مستشاري رئيس الوزراء جي فيرهوفشتات رفض الكشف عن هويته بأن رئيس الوزراء سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يمكننا من تطبيق القانون الجديد المتعلق بالاختصاص العالمي ووضع حد للدعوة ضد جنرال فرانكس بحسب تعبيره. وأضاف أن فيرهوفشتات يعتبر الأمر استغلالا سياسيا لقانون الاختصاص العالمي. وكان المحامي البلجيكي يان فيرمون أعلن الأربعاء أنه رفع شكوى تقدم بها العديد من العراقيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بروكسل ضد الجنرال الأمريكي تومي فرانكس استنادا إلى قانون الاختصاص العالمي البلجيكي. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونعود إلى محور المساعدات الإنسانية، حيث أعلن في القاهرة عن قيام الهلال الأحمر المصري بإرسال معونات إلى منطقة البصرة في جنوب البلاد. وقد أعلن ذلك إثر اجتماع مشترك لجمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية في العاصمة المصرية. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
أرسل الهلال الأحمر المصري مساعدات إنسانية للشعب العراقي تشمل عربتين مزودتين بخزانات لنقل المياه النقية إلى منطقة البصرة التي تعاني انتشار وباء الكوليرا، وشملت المساعدات دفعات من ممات المستشفيات للمساهمة في استكمال مهام المستشفيات التي تم الصف عليها. أعلن ذلك الدكتور ممدوح جبر أمين عام الهلال الأحمر المصري عقب اجتماع للجنة التنفيذية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية بالقاهرة برئاسته وحضور رئيسي الهلال الأحمر في السعودية والأردن وأميني الهلال الأحمر بتونس واليمن. وقد بحث للاجتماع الوضع المأساوي في العراق والصعوبات التي تواجه ممثلي الجمعيات العربية للهلال الأحمر في إرسال مهام الإغاثة إلى أهالي العراق. وأفاد مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ممثل اللجنة يتفاوض مع قوات التحالف لتسهيل دخول المعونات الإنسانية أولا بأول. وأعلن رئيس الهلال الأحمر السعودية دكتور عبد الرحمن سويلم أنه يجري إرسال مستشفى متنقل إلى العراق. كما أوضح رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق أنه يتم إرسال معونات غذائية وطبية إلى العراق عبر الأردن. وقررت اللجنة التنفيذية الكتابة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستمرار الاتصال بقوات التحالف لضمان التزامها بتنفيذ مواد اتفاقية جنيف الرابعة، كما أعلن رئيس الاتحاد الجمعيات الهلال الأحمر العربية الدكتور ممدوح جبر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من طهران، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن العراق وإيران تبادلا اليوم الأحد تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفاة 128 جنديا قتلوا أثناء الحرب التي خاضها البلدان بين عامي 1980 و1988. ونسبت الوكالة إلى العميد مير فيصل باقر زادة رئيس اللجنة الإيرانية للبحث عن المفقودين في الحرب قوله إنه جرى تبادل رفاة 45 إيرانيا و83 عراقيا عند بلدة الشلامش العراقية على الحدود المشتركة، ويعد هذا أول تبادل للجثث بين العراق وإيران منذ الحرب التي أطاحت بنظام صدام حسين. وكانت الدولتان تبادلتا جثثا وأسرى حرب في 19 من آذار الماضي، أي قبل يوم واحد فقط من بدء الحرب بحسب ما أفادت رويترز. أخيرا ومن عمان، وافانا مراسلنا حازم بيضين بالتقرير الصوتي التالي عن قرار الاتحاد الأردني لشركات التأمين معاملة جميع المركبات القادمة من العراق كمعاملته للسيارات الأردنية.
قرر الاتحاد الأردني لشركات التأمين معاملة جميع المركبات العراقية القادمة من العراق كمعاملته للسيارات الأردنية، وذلك لعدم وجود جهة عراقية رسمية معنية بالموضوع واكتشاف العديد من بطاقات التأمين المزورة بحوزة سائقين عراقيين، إضافة لعدم وجود جهة عراقية تدفع قيمة الخسائر التي قد تنجم عن حوادث لمركبات عراقية داخل الأردن. وتم الاتفاق بين الناقل الرسمي المعتمد من الأمم المتحدة لنقل البضائع إلى العراق واتحاد التأمين أن يقوم هذا الناقل بدفع قيمة التأمين نيابة عن السائق العراقي وخصم المبلغ لاحقا من مستحقاته. أما السائقون غير الملتزمين مع هذا الناقل فيدفعون مبلغ 20 دينارا عند الدخول إلى الأردن، ثم يقوم باستكمال الدفع عند مغادرته حيث يكون استلم أجور نقله للبضاعة إلى العراق. وبالنسبة للسيارات غير الشاحنة فإنها تدفع قيمة القسط كاملا عند الدخول، وتبلغ هذه القيمة 7 دنانير وربع دينار للسيارة الخصوصية لمدة 3 أيام. وبموجب نظام بطاقة التأمين الموحدة وهي البرتقالية الموقعة في تونس عام 75 عن سير السيارات عبر البلاد العربية، يقوم المكتب الموحد الأردني باعتباره ممثلا لشركة التأمين الوطنية العراقية بالتأكد من صحة البطاقة التي تصدرها الشركة للسيارات المتوجهة من العراق إلى الأردن. ووفقا لنموذج البطاقة المعتمد والصادر عن الاتحاد العام العربي للتأمين، كما خولت تلك الاتفاقية صلاحية تسوية التعويضات للمكاتب الموحدة بما في ذلك المكتب الموحد الأردني لغاية 15,000 دولار، حيث يقوم المكتب بتسوية إصلاح الأضرار المادية وتعويض الإصابات الجسمانية وإنهاء الحادث دون الرجوع إلى الشركة المصدرة للبطاقة. أما الحوادث التي تزيد عن 15,000 دولار فيتم استحصال موافقة الشركة المعنية في الدولة المصدرة للبطاقة البرتقالية على الدفع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
من نلتقي عن كل شي حاجيني اليوم آخر وعد ما بينك وبيني وارجوك من نلتقي عن كل شي حاجيني اليوم لما تجي جيب العتب كله جنة لحد من بدون لو جنة للسلة هاليوم لما تجي جيب العتب كله جنة لحد من بدون لو جنة للسلة آخر وقت آخر وقت ما بينك وبيني
العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والأراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلينا في عمان والقاهرة والكويت ودمشق تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
سيداتي وسادتي، ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على استسلام اللواء كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي السكرتير في قوات الحرس الجمهوري السابق، وتأجيل الولايات المتحدة تسليم السلطة للعراقيين بسبب تباين وجهات نظر الفصائل السياسية. كما ركزت الصحف أيضا على استئناف دراسة في معهد التعليم العالي في العراق وحدوث اشتباكات بين العرب والكرد في كركوك والمواقف الدولية من مشروع القرار الأمريكي المتعلق برفع العقوبات الدولية عن العراق.
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن صلاح رشيد وزير الأنفال وحقوق الإنسان في حكومة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني اتهامه المسؤولين الأمريكيين بقصر النظر لإصدارهم قائمة حصرية ب55 مطلوبا من المسؤولين العراقيين السابقين، موضحا أن سكان المدن العراقية هم أعرف بالمسؤولين في الأجهزة القمعية للنظام البائد الذين آذوهم أو قتلوا أبنائهم. وقال رشيد أن وزارته وبالتعاون مع جمعية السجناء الأحرار العراقية التي بدأت تنشط خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق عدة من العراق لجمع الأدلة والوثائق التي تدين النظام البائد، حصلت على وثائق تؤكد وجود 5 ملايين سجين سياسي في عهد الرئيس المخلوع، بينهم 1 مليون حالة إعدام نفذت ضد معارضي السلطة السابقة بحسب تعبيره.
وقال صحيفة الشرق الأوسط أيضا نقلا عن مصدر من أهالي النجف وصفته بالموثوق أن مظاهرات اجتاحت أمس وسط المدينة مرددة شعارات معارضة لمحمد باقر الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامي. المصدر أشار إلى أن المتظاهرين هتفوا لا للحكيم ومزقوا صوره، ويعتقد بأن جماعة مقتدى الصدر تقف وراء هذه المظاهرات بعد أن شاهدوا النفوذ الواسع للحكيم خلال زيارته للنجف وخروج الآلاف من أبناء المدينة والمدن المجاورة لاستقباله، على حد تعبير الصحيفة.
ومن مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم اخترنا لكم ما يلي. في صحيفة الحياة نقرأ لداود الشريان أن الإرهاب لا يجب أن يفصل عما يحدث في العراق وفلسطين والشيشان، فضلا عن غياب الديمقراطية وتفشي البطالة وضعف المشاركة السياسية أو غيابها وتردي بقية الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، على حد قول الكاتب.
ولاحظ صالح البشير في صحيفة الحياة أن التفجيرات الإرهابية في الرياض قدمت للولايات المتحدة الذريعة للعودة إلى الحرب على الإرهاب، وقال الكاتب إن العمليات المذكورة من شأنها أن توفر فرصة الانضواء إلى جانب الولايات المتحدة للدول التي كانت حرب العراق قد فرقتها عن القوة العظمى الوحيدة، ومن فكت منذ انتصار قوات التحالف في النزاع الأخير على نحو ربما لم يكن متوقعا في سهولته تبحث عما من شأنه أن يمكنها من مصالحة واشنطن ومن استعادة رضاها، بحسب قول الكاتب.
وعرض مارك صايغ في صحيفة الحياة لمراجعة الدول التي عارضت حرب العراق لمواقفها، وقال صايغ أن تلك الدول لا تدري كيف تعيد الوصل مع البيت الأبيض ومع الشعب الأمريكي، وأنها أحيانا باتت تبالغ في التذلل.
وقارن حسن شامي في صحيفة الحياة بين دلالات الخطاب السياسي للرئيس الإيراني محمد خاتمي في بيروت وخطاب السيد محمد باقر الحكيم في البصرة، معتبرا أن خاتمي أطول باعا في فهم الإصلاح والتجديد، وأنه يضع كلامه الموزون دائما في إطار عمل الروح والعقل وليس في توليفات قد تكون إيجابية وحسنة النيات لكنها مبهمة ومرشحة للإنقاذ الانقلاب والضياع، على حد تعبير الكاتب.
وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
يقول رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة في صحيفة الرأي إن الولايات المتحدة كسلطة محتلة في العراق تحارب على 3 جبهات، أولاها العمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها وبخاصة توفير الأمن وتشغيل المرافق العامة، وثانيها العمل على توفير المال اللازم لتحقيق الغرض الأول وإعادة الإعمار، والثالث هو البحث عن نظير وطني يشاركها في تحقيق الغرضين ويحاورها بالطرق السلمية لإبراز عراق جديد من حيث نظام الحكم في جوانبه المختلفة. وإذا كانت الجبهتان الأولى والثانية في التحليل النهائي تقعان في مجال إدارة العراق المحتل، فإن الجبهة الثالثة هي الأهم باعتبارها تتعاطى مع البعد السياسي للدولة العراقية ومع صورة الولايات المتحدة ذاتها، وما إذا كانت دولة مستعمرة أو محتلة أو وصية. والمفهوم الجديد الذي تطرحه الولايات المتحدة عن احتلالها للعراق هو أولا إن وجودها مؤقت، وثانيا إنه لمنفعة الشعب العراقي، وخلال المدة المؤقتة سيتقاسم المحتل والشعب العراقي إدارة الدولة ومواردها، إلى أن يأتي اليوم الذي ترى فيه واشنطن أن مهمة إعادة الإعمار قد انتهت. ولذا فإن على الولايات المتحدة أن تبحث عن نظيرها المحلي الذي سيتقاسم معها الإدارة ووضع السياسات وإدارة الحوار السلمي، وهذا البحث هو جوهر المشكلة، لأن النظير المحلي لم يتبلور بعد، وطالما أن القوات الأمريكية بدون نظير عراقي فستظل في ورطة بدأت منذ اليوم الأول انهيار مؤسسات الدولة العراقية، ذلك الانهيار الذي لم يترك أي مؤسسة رسمية عراقية متماسكة، حتى الجيش العراقي تصرف كما لو كان طيفا آثر الذوبان والاحتجاب على الالتحام، جاعلا من هذه الحرب واحدة من أغرب الحروب حينما لم يصمد لتوقيع وثيقة الاستسلام، وهو الإجراء الذي تختتم به الحروب في العادة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، ومن القاهرة رصد أحمد رجب الأراء الواردة في الصحافة المصرية.
كتب لنا المطيعي في صحيفة الوفد الصادرة اليوم: علينا أن نعرف أن الشعب العراقي قد تخلص من الطاغية صدام حسين الذي قتل أعظم الآلاف من العراقيين والعراقيات الرجال والنساء والأطفال من عنده وأهل منزله طلوات العراق الهائلة وهربها إلى بلاد كثيرة خارج العراق. وقال إن الذي يهمنا في الحديث عن صدام حسين هو ما حدث منه ومعه الفنانين والكتاب والأدباء والشعراء وغيرهم من المثقفين العرب بعامة والمصريين بخاصة. وقال لمع المطيعي: لقد خرجت علينا إحدى الصحف بروايتين متشابكتين، الأولى عن موقف الفنان الكبير عادل إمام وحقيقة موقفه من صدام حسين، والثانية عن الروائد المصري الخفي الذي كتب روايتين لصدام حسين. وقال: لقد أبرأ عادل إمام ذمته بأن أوضح بأن دوره الفني لم يكن عمالة لصدام حسين، وإنما كان من أجل الشعب العراقي. وعلى خلاف دور عادل إمام وتفسيره لهذا الدور، اختفى تماما موقف بعض المثقفين المصريين الذين رفضوا وكتبوا ونظموا القصائد وقالوا مقالات النفاق لصدام حسين، على حد تعبير لما المطيع الذي أضاف: لقد قبضوا من أمواله ملايين الدولارات واشتروا المساكن الفاخرة في لندن وباريس، ولم يفتح أحد منهم فمه بكلمة واحدة يلتمس فيها العذر إن وجد لصدام أعماله، أو يفسر لنا لماذا أصبح صدام طاغية على هذا النحو الذي وصل إليه، على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود إلى مقالات الرأي، حيث استبعد رجاء النقاش في صحيفة الوطن القطرية ما تردد حول قيام الروائي المصري جمال الغيطاني بتأليف الروايات المنسوبة للرئيس العراقي المخلوع.
وأشارت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها إلى أن الأمم المتحدة وفيما يخص العراق أمام اختبار جديد يتمثل في الحفاظ على ما تبقى لها من هيبة، فإما أن تكون أو لا تكون. وقالت الصحيفة أن الدلائل تشير الآن إلى أن هناك تنازلات أمريكية في مجلس الأمن لصالح الشرعية الدولية، آملة أن تنجح موسكو وبيجينغ وباريس في إجبار واشنطن على إدخال المزيد من التعديلات لمشروع القرار الدولي لتعزيز دور الأمم المتحدة في العراق، خاصة وأن مساحة المؤيدين لدور المنظمة متسعة وتشمل ألمانيا بل وأيضا باكستان التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر بحسب تعبير الصحيفة.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد العجمي يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
يقول وليد الأحمد في الندوة السعودية: لا يزال بعض العرب يحلمون للأسف عبر الفضائيات بأن يتحقق النصر على أيدي البعثيين من أزلام صدام حسين الذي خسرت الأمة وخسرت معه كفاحها الطويل الممتد من ضرب إيران مرورا بتحرير المسجد الأقصى، ولكن عن طريق مركز العدل الحدودي باتجاه الكويت، وانتهاء بحرق إسرائيل وعلى وجه التحديد نصفها، واستقبال المجاهدين من العرب للخلاص من احتلال الإمبريالية. يخلص الكاتب إلى القول: أيامنا تدور وتدور، والتاريخ بقصصه الطويلة هي من العبر الكثيرة، ولكن مشكلتنا فيما لا يريد أن يتغير. وفي القبص الكويتية يقول عادل القصار: تلك الأبواق الإعلامية المأجورة التي كانت بالأمس تحكي بلسان صدام وتدافع عنه، ماذا عساها أن تقول وهي ترى اليوم بأم أعينها الشعب العراقي يحفر بيديه يبحث عن عظام وجماجم أبنائه في القبور الجماعية التي أخطاها صدام وزبانيته. سياسة القمع الشامل التي يتبعها حزب البعث العراقي سلبت العراقيين طوال هذه السنين حتى من حق البحث عن مفقوديهم، فكيف يسأل عن مفقود له يعد في عداد المفقودين؟ ويخلص الكاتب إلى القول: هذه الفضائع التي تتكشف كل يوم لتفضح جرائم النظام أليست حججا ودلائل دامغة تحبط وتبطل معارضي الحرب وتلجم أفواه كل المتاجرين بمصير الشعب العراقي؟ لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
ومن دمشق وفانا جنبلات شكاي بما ورد من آراء في الصحافة السورية.
عالجت صحيفة تشرين السورية اليوم موضوع النهب الذي تعرضت له الآثار العراقية ومسؤولية قوات الاحتلال الأمريكية على ذلك. وفي مقال رأي نشرته الصحيفة الحكومية كتب أدهم الطويل أن المحققين الأمريكيين أعلنوا أنهم استعادوا 951 قطعة آثار عراقية سرقت من المتحف الوطني العراقي، إلا أنهم لم يقولوا ممن استعادوا تلك المسروقات وكيف تم ذلك وأين. وقال أدهم الطويل: إن الأمريكيين أكدوا وبثقة شديدة أن جهودا كثيفة بذلت لاستعادة الآثار المسروقة، زاعمين أن الصعوبات الحقيقية في العثور على المزيد من القطع والآثار التي نهبت من العراق هي بسبب الحالة السيئة للمتاحف العراقية قبل دخول القوات الأمريكية، وخصوصا في عدم وجود سجلات كاملة بمحتويات هذه المتاحف، دون أن يكتشفوا مثلا أن من سرق أو دفع إلى سرقة تلك المتاحف سرق السجلات أيضا أو أتلفها. وذكر الكاتب السوري أن الأمريكيين يعرفون تماما أن ما جرى ليس أمرا عاديا أو مفاجئا، بل هو جريمة ثقافية إنسانية متعمدة ارتكبت بحق العراقيين وحضارتهم، جريمة ارتكبت تحت سمع وبصر وتشجير القوات الأمريكية. وخلص أدهم الطويل في مقالته التي جاءت تحت عنوان حقيقة البحث عن آثار العراق المسروقة في صحيفة تشرين إلى القول: نرى أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية تسعى بالفعل لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه مما جرى بعيدا عن التسويق والدعاية المزيفة لوجودها في العراق، فعليها البحث في أماكن تعرف أو تتوقع وجود تلك المسروقات فيها ودون أي تحفظ ومساءلة جهات تعرف أنها كانت وراء ما حدث. جنبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام الجولة في صحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.